تستمعون إلى إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى عرض من الأنباء مع مازن حمود. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد للمرة الأولى باغتيال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية بعد تعرض مستشفى سوروكا في بئر السبع جنوب إسرائيل للقصف. وإيران تقول إن قاعدة عسكرية إسرائيلية هي الهدف الرئيسي من قصف المستشفى. حراك دبلوماسي أوروبي للقاء وزير خارجية إيران الجمعة في جنيف وإجراء محادثات بشأن برنامج طهران النووي. وإيران تعلق في حال قرر الرئيس الأمريكي التدخل في الحرب. المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ينبه من بيروت حيال أي تدخل لحزب الله في الحرب بين إسرائيل وإيران. عودة أكثر من مليون لاجئ سوري من دول الجوار إلى مناطقهم الأصلية بحسب الأمم المتحدة. أهلا بكم. هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم للمرة الأولى باغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وأشار إلى أن ذلك جزء من أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس قوله: خامنئي يصدر أوامره مباشرة بإطلاق النار على العمق الإسرائيلي، إنه هتلر العصر الحديث كما قال، ولا ينبغي لمثل هذا الشخص أن يكون موجودا، وأن منع وجود خامنئي هو جزء من أهداف العملية. كلام كاتس عن خامنئي جاء بعد ما استهدفت إيران في هجوم صاروخي مستشفى سوروكا جنوب إسرائيل في بئر السبع، ما أدى إلى أضرار كبيرة. ويتواجد في المستشفى جنود إسرائيليون مصابون في الحرب على غزة ويتعالجون في المستشفى ذاته. طهران قالت إن قاعدة للجيش الإسرائيلي هي الهدف الرئيسي لضربة أصابت مستشفى سوروكا. الصليب الأحمر من جهته دعا إلى احترام المستشفيات وحمايتها بعد إصابة مستشفى جنوب إسرائيل بالقصف الإيراني. دبلوماسيا، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أنه سيتوجه إلى جنيف لحضور محادثات بشأن برنامج بلاده النووي مع نظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي غدا الجمعة. في هذه الأثناء دان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ بشدة الضربات الإسرائيلية على إيران، وحثا على حل سياسي ودبلوماسي للنزاع وفق ما أعلنت الكرملين الخميس عقب محادثات هاتفية بين الزعيمين. وطالبت موسكو تل أبيب بوقف استهداف منشآت إيران النووية فورا. إقليميا، نبه السفير الأمريكي إلى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك من بيروت الخميس إلى أن تدخل حزب الله المدعوم من طهران في الحرب الإيرانية الإسرائيلية سيكون قرارا سيئا للغاية. وردا على سؤال حول إمكانية تدخل حزب الله في الحرب، قال باراك لصحفيين بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: يمكنني أن أتحدث باسم الرئيس دونالد ترامب الذي كان واضحا جدا، وكذلك المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، بأن هذا سيكون قرارا سيئا جدا جدا بحسب عبارته. في الأردن، أصيبت طفلة ولحقت أضرار مادية بعدد من المنازل والمركبات يوم الخميس إثر سقوط طائرة مسيرة بمحافظة الزرقاء شمال شرق المملكة، وذلك بالتزامن مع تواصل القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران، ولم تحدد السلطات الأردنية مصدر الطائرة. في قطاع غزة، تواصل القوات الإسرائيلية ضرب كل ما يتحرك، وقتلت 25 فلسطينيا منهم 15 كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية وسط القطاع بحسب الدفاع المدني في قطاع غزة. عاد أكثر من مليوني سوري من لاجئين ونازحين إلى مناطقهم الأصلية منذ إطاحة الحكم السابق في كانون الأول ديسمبر الماضي، على ما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من بيروت اليوم قبيل توجهه إلى العاصمة السورية دمشق. وناقش غراندي خلال لقائه مع رئيس اللبناني جوزيف عون سبل زيادة الفرص أمام اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم. وأعدت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة اللاجئين السوريين تدريجيا إلى بلادهم، تتوقع بموجبها مغادرة 200 إلى 300 ألف لاجئ قبل بداية سبتمبر أيلول المقبل. بدورها أعلنت تركيا في هذا الشهر عن عودة أكثر من 273 ألف سوري إلى بلادهم كانوا لاجئين على أراضيها منذ كانون الأول ديسمبر، ولا يزال نحو 13 مليون ونصف المليون سوري في عداد اللاجئين أو النازحين بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. أخيرا، تصدر محكمة الاستئناف في باريس في 17 من تموز جويلية المقبل قرارها بشأن مصير الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبدالله المسجون في فرنسا منذ 40 عاما، والذي نظر اليوم في أحدث طلب تقدم به محاموه للإفراج عنه. وقال محاميه جون لوي شالونسي لوسائل الإعلام بعد الجلسة التي لم تكن مفتوحة للجمهور: قلت للقضاة إما أن تطلقوا سراحه أو تحكموا عليه بالإعدام. تستمعون دائما إلى إذاعة الشرق من باريس، ونستعرض وإياكم سلسلة من التقارير واللقاءات، ونبدأ بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال تدخل محتمل لبلاده في الحرب بين إسرائيل وإيران.
مراسلو إذاعة الشرق من باريس والحدث حول العالم.
بين تأن وتردد يخيم صمت اتخاذ القرار العسكري بشأن إيران على البيت الأبيض في العاصمة واشنطن. أحد أسباب هذا التأني أو التردد أن ترامب يريد التأكد من أن الهجوم الأمريكي ضروري حقا ولن يجر الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، وأن الهجوم المحتمل سيحقق بالفعل هدف تدمير برنامج إيران النووي. ومع صمت ترامب حيال ذلك، يصرح مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي وافق على الخطط العسكرية التي طرحت في اجتماعه مع مجلس الأمن القومي، وأن اتخاذ القرار سيأتي بعد دراسة التداعيات التي ستنجم عن ضرب المنشآت النووية الإيرانية التي ستكون الهدف الأساسي لواشنطن. في الوقت ذاته، صرحت صحيفة وول ستريت جورنال إن ترامب أبلغ كبار مساعديه بموافقته على خطط الهجوم على إيران، لكنه أرجأ القرار النهائي بالتنفيذ حتى معرفة إمكانية تخلي طهران عن برنامجها النووي. يعزى هذا التردد الصريح إلى علم ترامب برغبة طهران القدوم إلى واشنطن لعقد اجتماع بخصوص الملف النووي، رغم أن الوقت قد تأخر بالنسبة له. ومن المقرر أن الرئيس ترامب سيتلقى إحاطة استخباراتية الخميس في غرفة العمليات، ما يعني أن الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية قد بات وشيكا. لراديو الشرق من باريس، كنان الشريف، واشنطن.
أما الآن فنستمع إلى الكاتب الصحفي اللبناني عبد الوهاب بدرخان الذي يقول لإذاعتنا: إن اللحظة الحالية مؤاتية لتدخل أمريكي لإجبار إيران على تقديم تنازلات في برنامجها النووي.
عمليا الرئيس ترامب يعني يميل إلى التدخل، لأنه يعتبر بأن إسرائيل قامت بإنجاز كبير ضد إيران، وأن اللحظة الحالية مناسبة لكي ترغم إيران على ليس الاستسلام كما يطلب منها، ولكن لتقديم تنازلات كبيرة في برنامجها النووي. هذا هو التحليل في الإدارة الأمريكية حاليا، وإن كان ترامب لا يزال يلعب على الكلام ويقول الشيء ونقيده في نفس العبارة. هل هناك مؤشرات إلى إمكانية أن يكون هناك تفاوض؟ هناك محاولة أوروبية للدخول على الخط، خصوصا بعد الاجتماع بين وزير الخارجية الإيراني ووزراء خارجية ترويكا الأوروبية. إسرائيل تحاول تسريع هذا الأمر بإرسال رسالة إلى الإدارة الأمريكية بأن لديها فريقا على الأرض يستطيع أن يهاجم منشأة فوردو وهي التي تعتبر الأخطر في منشآت أو محطات البرنامج النووي الإيراني. ثم أن هناك يعني إمكانية لأن تستمر إيران في حرب استنزاف، وهذا مزعج جدا لإسرائيل، لا تريده ولا تريده الإدارة الأمريكية. لذلك يبحث ترامب عن خطوة فيها حسم. وبنفس الوقت يعني رغم ميله الشديد إلى التدخل حسم الأمور، إنما هناك أيضا اعتبارات استطاع أن يتعرف عليها خلال هذا الأسبوع، وفيها تنبيه إلى المخاطر والمخاطر المحتملة والتداعيات المحتملة، ليس فقط على القوات الأمريكية في القواعد الموجودة في المنطقة، وإنما أيضا على دول المنطقة، وأقصد دول الخليج.
إذاعة الشرق حدث في فرنسا.
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي في الإليزي عن قلقه حيال التصعيد القائم مع ضربات إسرائيلية على مزيد من الأهداف التي لا صلة لها بالبرنامج النووي والباليستي الإيراني، وعدد متزايد من الضحايا المدنيين في إيران وإسرائيل بحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية. الرئيس الفرنسي شدد على ضرورة وضع حد سريع لهذه العمليات العسكرية كما قال البيان. وكرر ماكرون تأكيد رغبة فرنسا في الدخول بحوار بعيدا عن أي مساومات مع إيران بشأن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة بحسب تعبير البيان، لكنه لم يحدد طبيعة المبادرة التي سيتخذها وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو الذي حضر اجتماع مجلس الدفاع إلى جانب رئيس الوزراء فرانسوا بيرو ووزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو، حيث يجري وزير الخارجية الفرنسي اتصالات مكثفة منذ اندلاع النزاع بين إيران وإسرائيل مع نظيريه الألماني والبريطاني اللذين شاركا في المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي. الرئيس ماكرون طلب أيضا من وزارة الخارجية الفرنسية اتخاذ التدابير الضرورية لتسهيل مغادرة الرعاية الفرنسيين إيران أو إسرائيل وفق بيان قصر الإليزي الذي لم يقدم أي تفاصيل إضافية. وجدد الرئيس ماكرون نصحه بشدة بعدم السفر إلى هذين البلدين. وكان الرئيس الفرنسي صرح عقب شن إسرائيل غارات جوية على إيران أن التسوية دائمة لبرامج إيران النووية والصاروخية الباليستية لا يمكن أن تتم إلا عبر التفاوض. إسرائيل لا تملك القنبلة الخارقة للتحصينات، فهي حكر على الولايات المتحدة وقادرة على تدمير منشأة فوردو الإيرانية النووية.
إذاعة الشرق في العمق.
إسرائيل لا تملك القنبلة JBU-57 التي تزن 13 طنًا وتستطيع اختراق عشرات الأمتار قبل أن تنفجر لتحقيق هدفها المعلن من الحرب، وهو منع طهران من حيازة السلاح النووي. الخبراء قالوا كل الأنظار تتجه نحو منشأة فوردو. تقع هذه المنشأة على عمق كبير يصل إلى نحو 100 متر تحت الأرض، ما يجعلها في مأمن من القنابل الإسرائيلية. تتميز هذه القنبلة الأمريكية بقدرتها على اختراق الصخور والخرسانة بعمق كبير. يوضح الجيش الأمريكي أن هذه القنبلة صممت لاختراق ما يصل إلى 200 قدم، أي حوالي 61 مترا تحت الأرض قبل أن تنفجر. وعلى عكس الصواريخ أو القنابل التي تنفجر شحنتها عند الاصطدام، تتمثل أهمية هذه الرؤوس الحربية الخارقة للتحصينات بأنها تخترق الأرض أولا ولا تنفجر إلا لدى وصولها إلى المنشأة القائمة تحت الأرض. تكمن فعاليتها أيضا في صاعقها الذي لا يفعل عند الارتطام، بل يكتشف التجويف وينفجر عند دخول القنبلة إلى المخبأ. بدأ تصميم هذه القنبلة مطلع العقد الأول من القرن 21، وطلب من شركة بوينغ عام 2009 إنتاج 20 منها. لا تستطيع إلقاء هذه القنبلة إلا طائرات بدو الأمريكية، وبإمكان كل طائرة حمل قنبلتي JBU-57. وإذا اتخذ قرار باستخدامها فلن تكتفي بإلقاء قنبلة واحدة وينتهي الأمر عند هذا الحد، بل ستستخدم أكثر من قنبلة لضمان تحقيق الهدف بنسبة 100%. وبحسب الخبراء، في حال لم تستخدم هذه القنبلة الأمريكية الخارقة للتحصينات في نهاية المطاف، يمكن للإسرائيليين مهاجمة المجمعات الواقعة تحت الأرض على غرار فوردو من خلال محاولة ضرب مداخلها وتدمير ما يمكن تدميره وقطع الكهرباء، وهو ما حصل على ما يبدو في نطنز.
أعلنت شركة بيل تكسترون المتخصصة في صناعة الطائرات المروحية خلال مشاركتها في معرض باريس للطيران عن توقيع اتفاقية مع القوات الجوية التونسية لبيع 12 طائرة هليكوبتر من نوع سوبارو بيل 412 EPX، وتمثل هذه الصفقة أول طلبية لهذا النوع من المروحيات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث من المقرر استخدام الطائرات في مجموعة واسعة من المهام العسكرية والأمنية. سارة أبو عزرة.
النافذة المغاربية. في خطوة لافتة لتعزيز قدراتها الجوية، أعلنت شركة بيل تكسترون الأمريكية عن توقيع اتفاقية مع القوات الجوية التونسية لتوريد 12 مروحية من طراز سوبارو بيل، وذلك على هامش مشاركتها في معرض باريس للطيران. وتعد تونس أول دولة في أفريقيا والمنطقة المغاربية تحصل على هذا الطراز المتطور المخصص للمهام العسكرية والأمنية في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية إقليميا. المروحية المطورة بالشراكة مع شركة سوبارو اليابانية تتميز بقدراتها على حمل حمولات تصل إلى ما يزيد عن طنين، وهي مزودة بمحركين من طراز PT69، ما يمنحها مرونة عالية في العمليات الجوية. القوات الجوية التونسية تمتلك حالياً 39 مروحية من طراز بل، وتأتي هذه الصفقة لتحديث أسطولها وتعزيز جاهزيتها. شركة بيل أعلنت أن هذا الطراز بدأ يلقى رواجاً دولياً ويستخدم في عدة دول من بينها اليابان وكرواتيا، وبهذا تدخل تونس نادي المستخدمين الدوليين لهذه المروحية المتعددة المهام.
قدمنا لكم سلسلة من التقارير واللقاءات والمراسلين من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك أنيس على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.